الرب تبارك وتعالى، وهو كتاب مشهور. وكذلك أيضا من الأئمة الذين كان لها في الدفاع عن هذه العقيدة وبيانها كان من ضمن هؤلاء الأئمة كتاب ابن أبي حاتم وهو محمد بن عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير بن أبي حاتم المشهور المتوفى سنة 327 هجرية. له كتاب اسمه أصل السنة واعتقاد الدين ومخطوطة ذات ذات الظاهرية، كما أن له كتاب اسمه الرد على الجهمية وقد نقل عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتوى الحموية. كما أن من أئمة أهل السنة الإمام البغدادي أبو محمد الحسن بن علي بن خلف الذي كانت له قصة مع أبي حسن الأشعري وله كتاب السنة وكان مطبوعا ضمن طبقات الحنابلة ثم حقق أخيرا وطبع مستقلا. ومن ضمن الأئمة أيضا وقد اختصرت بعضه الإمام الأجري أبو بكر محمد بن الحسين المتوفى سنة 360 هجرية. والإمام الأجري هذا له ثلاثة كتب أهمها كتاب الشريعة، ويلاحظ هنا تسميته للسنة بالشريعة لأنه عملها من أولها إلى آخرها مسائل تتعلق بالسنة وذم الاختلاف والأمر بإحصار الكتاب والسنة ثم الردود على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الله، لكن لاحظ تسميته بالسنة. وله كتاب آخر اسمه التصديق بالنظر إلى الله تعالى، كما أن له كتاب اسمه الغرباء ونسخته موجودة في ظاهرية دمشق. ومن ضمن من ألف في السنة الإمام أبو الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن شداد أبو الصهاني الإمام أبو الشيخ المتوفى سنة 366 هجرية. وهذا الإمام اشتهر بكتابه العظمة الذي طبعت أجزاء منه أخيرا، وفي هذا الكتاب ذكر فيه ما يتعلق بعظمة الله سبحانه وتعالى والنصوص الواردة في عظمته تبارك وتعالى واستوائه والسماوات والعرش وغير ذلك. ومن الأئمة الذين كان لهم كتب في بيان عقيدة السلف الإمام الدارقطني. والإمام الدارقطني رحمه الله تعالى له عدة كتب، ومن أهمها كتاب اسمه كتاب الصفات طبع، وكتاب اسمه أحاديث النزول أيضا حقق وطبع، كما أن له كتاب في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما أن له أيضا كتاب في الرد على نفاس الرؤية، له كتاب في الرد على من نفى الرؤية. ويلاحظ هنا أن من الأئمة الإمام أبو عبد الله بن بطة عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المتوفى سنة 387، وله الإبانة الكبرى الشرح الإبانة المسمى بالإبانة الكبرى، كما أن له الإبانة الصغرى، والإبانة الصغرى طبع منذ زمن، والإبانة الكبرى طبع منه جزءان هذه الأيام. كما أن من الأئمة الذين يشار إليهم بالبناء في هذا الباب الإمام أبو عبد الله بن مندى، أبو عبد الله بن محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندى المتوفى سنة 395. وهذا الإمام له كتاب اسمه الرد على الجهمية، وله كتاب اسمه التوحيد، وله كتاب اسمه الإمام، وكتبه الثلاثة تعتبر من الكتب المهمة في هذا. له كتاب الإيمان، وله كتاب اسمه التوحيد، وله كتاب اسمه الرد على الجهمية، كما أن له كتابا اسمه معرفة الصحابة. ومن الأئمة ابن أبي زمانين المتوفى سنة 399 هجرية، له رسالة في أصول السنة وصلت إلينا مخطوطة. والإمام اللالكائي له كتاب شرح السنة شرح اعتقاد أهل السنة، والحمد لله أن هذا الكتاب وصل إلينا كاملا وطبع في 8 أجزاء في 4 مجلدات، ويعتبر من الكتب المهمة المتكاملة في الرد على أهل البدع، كما أن من أئمة السلف الإمام الهروي، وله كتاب مهم اسمه ذم الكلام، كما أن له كتابين آخرين أحدهما اسمه الفاروق والآخر اسمه الأربعين، كتاب الأربعين في دلائل التوحيد وقد طبع. ومن الأئمة الإمام البغوي في شرح السنة، وكتابه كبير جدا، لكن له في مقدمة كتابه في الجزء الأول ذكر فيه أمورا كثيرة تتعلق بعقيدة أهل السنة. ويلاحظ أن تأليف أهل السنة وكتبهم في هذا الباب لا بد فيها من تحقيق الأحاديث، لا بد فيها من تحقيق الروايات الواردة لبيان ما يصح منها وما يضر. وقد يقول قائل: ولماذا دون أهل السنة هذه الكتب الأحاديث وضمنوها أحاديث ضعيفة أو أحاديث موضوعة أحيانا؟ والجواب عن ذلك أن هؤلاء العلماء الذين دونوا هذه الكتب هم وشيوخهم الذين دونوا كتب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المختلف في باب الأحكام وغيره، والذين دونوا السنة من أولئك، والذين دونوا عقيدة أهل السنة من هؤلاء إنما دونوها بالإسناد، ومن ثم فما أوردوه من أحاديث ربما تكون ضعيفة أو ضعيفة جدا إنما دونوها لسببين. السبب الأول، أوردوا هذه الأحاديث السببين. السبب الأول هو أن هذه الأحاديث قد تكون عندهم بأسانيدهم هذه ضعيفة، ولكن ربما تجد بطرق أخرى صحيحة، بطرق أخرى صحيحة قد تأتي وتكون هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة شواهد أو متابعات لروايات أخرى. فمن الذي يستطيع أن يجزم بأنه ليس لهذا الحديث إلا هذه الرواية في هذا الكتاب؟ ربما لو جمعت طرق هذا الحديث أو هذه الرواية لخلصنا إلى أن هذه الرواية صحيحة وإن كن أو حسنة، وإن كنا إذا نظرنا إليها مفردة ربما نقطع بأنها ضعيفة. الأمر الثاني أن هؤلاء العلماء أسندوا، ومن أسندك فقد أحاد، وهم يسندون لأجل أن من يأتي بعدهم لابد أن يكون فقيها في مصطلح الحديث ليميز صحيح عن ضعيف. ولذلك فمن المهم جدا ونحن نحقق كتب أهل السنة، من المهم جدا أن نحرص كل الحرص على دراسة أسانيدها وبيان صحيحها من ضعيف. أيها الإخوة، نشأت بعد هذه البدع الأولية بدعة أخرى، نشأت الكلابية ونشأت الأشعرية والماتريدية، وتطور مذهب الرافضة ونشأت الصوفية، وكان لهؤلاء منذ القرن الثالث والرابع وما بعده كتب ومؤلفات، وكان لعلماء السلف بعد ذلك معهم جولات وجولات نافحوا فيها في القرون الإسلامية، نافحوا فيها عن أهل السنة وعن عقيدتهم، وكانت عمدتهم في ردودهم ومناقشاتهم لأصحاب هؤلاء البدع تلك الكتب التي أشرنا إليها أو إلى بعضها قبل ذلك. والكلام حول كتب العقيدة التي ألفت بعد هذه المرحلة يحتاج إلى مناسبة أخرى، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي والمعين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا على دينه، على عقيدة أهل السنة والجماعة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعيدنا من فتنة القول وفتنة العمل، كما نسأله تبارك وتعالى كما وفقنا وأنعم علينا الهداية للإسلام أن يوفقنا ويثبتنا على هذا الدين الحنيف، وأن يثبتنا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يعيدنا من تلك الفتن والطوائف والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سيكون إن شاء الله عرض الأسئلة على الشيخ بعد صلاة العشاء مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الشيخ جزاه الله خيرا على ما قدم لنا من هذه المعلومات القيمة، ونرجو أن تكون في ميزان أعماله الصالحة يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى، كما نرجو أن نكون ممن سمع القول في السبع أحسنة، ويعيننا على تطبيق ما قاله الشيخ وما بينه في هذه المحاضرة القيمة. أبدأ الأسئلة بسؤال كثر طرحه من الإخوة، وهذه صياغة لأحد هذه الأسئلة وهي في موضوع واحد. يقول السؤال: ما تعليق فضيلة الشيخ عبد الرحمن على قول من يقول إن عقائد المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق القديمة ليست موجودة في هذا العصر، أو ليس لها أثر في الفكر المعاصر، ولذا فإنه يجب أن ننصرف إلى دراسة الأسفار الحادثة في الغزو الفكري والماسونية والديمقراطية وغيرها؟ وكذلك في مثل هذا الموضوع سائل يسأل يقول: هل لهذه الأفكار القديمة، أفكار المعتزلة والشاعرة وغيرهم، هل لها امتداد تاريخي موجود الآن أم لا؟
أظن أن من يطلع على الواقع الفكري بصحة التعبير والعمل للمسلمين اليوم، من يطلع على هذه الحالة بوضوح، سيجد أن هذه المحن والطوائف موجودة إلى الآن، موجودة إلى الآن وبشكل قوي. الرافضة موجودون، بل لهم دور خطير يقومون به اليوم في الأمة. الخوارج موجودون، بل لهم كيانات تقوم على دعمهم ونشر كتبهم. الصوفية موجودون ويجدون دعما عالميا من أعداء الإسلام ومنتشرون في كل مكان. المعتزلة كمذهب أو كفكرة لها أصول معينة موجودة ومنتشرة عند عدد كبير من المثقفين العرب الذين لا ينطلقون في أمورهم العقائدية من منهج السلف الصالح رحمه الله. والمدارس العقلية هي المدارس الاعتزالية، وكذلك أيضا المرجئة، وظاهرة المرجئة اليوم منتشرة في العالم. يأتيك ويقول لك: يا أخي، الإيمان هو في القلب، وما عدا ذلك يا أخي هذا أمر بسيط وسهل. الإيمان هو في القلب، خلاص، ما دام أنا عندي وأنا صادق في إيماني، هذه كلها أفكار مذهب الإسماعيلية الباطنية، من إسماعيلية غالية ومن دروز ومن نصيرية منتشر موجود. ما أدري ماذا انقرض من الطوائف القديمة، وهؤلاء كلهم موجودون وكتبهم تنشر. الإسماعيلية طائفة منشدة غالية، ومع ذلك خضع لها عشرات الكتب في العصور المتأخرة. القرانفة خضع لهم عدة كتب. الفلاسفة الذين يتخذون من الفلسفة القديمة مفراسا لهم ينشطون. ومن ثم فإن هذه الطوائف سواء كانت مستقلة أو استخدمت هذه الأمور القديمة، هذه الطوائف كلها صارت تنتشر اليوم باسم المذاهب العلمانية والمذاهب العقلية وغيرها. ومن ثم فصحيح أننا نرد على العلمانية والاشتراكية، وحتى الاشتراكية أسس الذكية موجودة من قديم، والإباحية موجودة من قديم، من قديم إباحية وهكذا. فالمهم أنه أن هذه المذاهب وإن كانت اليوم لها أغلفة أحياناً، قد يقال أنها أغلفة تناسب العصر الحاضر، إلا أن من أراد أن ينقض أقوالهم ويردها لا بد له من أمرين: الأمر الأول الانطلاق من نهج السلف، وإلا سيتخبط كما تخبط. الأمر الثاني أن يستعين في نقض أقوال هؤلاء، وإن كانت كتبهم وكتاباتهم كتبت كتابة عصرية، لابد أن يستعين بكتب أهل العلم والسلف الذين ردوا على شيوخ هؤلاء. وينبغي أن نعلم أن كثيرا من العلمانيين والحداثيين من صح التعبير ينطلقون في الفترة الأخيرة في فكرهم مما يسمونه منطلق تراثي. منطلق تراثي يقول: لا، نحن لا نسمع الغرب ولا الشرق، لا، نحن ننطلق من منطلق التراث الإسلامي. وما هو التراث الذي ينطلقون منه؟ تراث القرامطة والإسماعيلية والرافضة والحشاشية وكل زنديق الحلاج وغير الحلاج، كل زنديق وجد في الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل وكان للسلف منه موقف، هذا هو التراث ويعتمدون بها. نعم.
يقول السؤال الثاني: هناك من يقول بأن بدايات الكتابة في مجال العقيدة كان رد فعل من أهل السنة لظهور البدع، هل الأمر كذلك أم أن هناك جهود قد وجدت لبيان العقيدة قبل ذلك؟ كما يقال أيضا أن هذا المنهج منهج الرد قد سار عليه أكثر مؤلفي العقيدة حتى الآن، فهل هذا صحيح؟ وإن كان الأمر كذلك فما أثر ذلك على نشر العقيدة الصحيحة؟
الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى بيان، لأننا إذا نظرنا إلى نشر السنة وما منهم السلف الصحابة، فقد بينا قبل قليل أن الصحابة بلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يثيروا في النفس، بلغوها صحيحة. هذا المنهج الذي سار عليه الصحابة والذي سار عليه جمهور السلف هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه في تربية الناس، فلا نربيهم بإيراد الشكوك والشبهات وأقوال الشرف ونناقشها، وإنما نربيهم ببيان العقيدة الصحيحة. وهذا المنهج سار عليه الصحابة وسار عليه جمهور السلف ويجب أن نسير عليه. الأمر الآخر هنا الذي يجب أن ننتبه إليه هو أن هناك بدعة نشأت وصار لها أصحابها يحتجون لها من كل كتاب الله وسنة رسوله، وصارت هذه البدع تنتشر لأن الناس لا يفقهون أشياء عامة ولا يميزون. فرأى أهل السنة رحمه الله تعالى أن من واجبهم هو الرد على هذا، فقام ردهم على أساسه: الأساس الأول بيان العقيدة، السليمة. والأساس الثاني بيان باطل، بيان باطلها. من ثم فإن إذا جاء صاحب بدعة أو طائفة تريد أن تنتشل نحلة جديدة وتريد أن تغوي الناس، فيجب على العلماء أن يبين الحق. سأضرب لكم مثال نشاهده هذه الأيام ونطبق عليه منهج الذي يطرحه السلف. محمد الغزالي نشر كتابا طعن فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار في بعض إخوانه على إخوان الزنادقة الذين كانوا على عهد الإمام أحمد بن حنبل. ورجل مشهور عالم وداعية مشهور، وجاء الصحف في لندن وفي القاهرة وفي الكويت لثبت ادعائه لهذا الكتاب، وشغل به الناس وشغل بأخوانه. وقد التقيت هنا في الرياض بأناس يبحثون عن كتاب الغزالي، يقولون نريده لأن الجريدة الفلانية كتبت عنه، نريد أن نشوف أقواله يمكن معه الحق. هل نأتي ونقول ينبغي أن نسكت عن هذا الكتاب ونتركه وندعه ونأخذ منهج أننا نبين للناس الحقيقة؟ أم لا بد من بيان الحق للناس، ولا بد من الرد عليه، والرد عليه جهاد؟ الأمر واضح. ولذلك لما قام الأخ الأستاذ الشيخ فهد العودة برد على هذا الكتاب وانتشر وسينتشر في غير هذه البلاد، كان له أثر طيب جدا في إيصال الأمور إلى ووضعها في نصابها الصحيح. وهذا مثال واضح من أصلها في عهد الإمام أحمد أو عهد البخاري، لما يأتي رجل مبتدع وينشر بين الناس عن ما الله سبحانه وتعالى ليس على العرش القوي وليس في مكان، فهل يترك؟ السلف رحمهم الله تعالى وقفوا منه من هؤلاء، إما برد بدعته، فإن لم يستطيعوا ردها عن طريق الحكم الشرعي فإنهم يردون عليها بالشجة والبرهان. وهذه قضية توسعت فيها قليلا لأجل أن لا يفهم فيها خطأ. فرق بين أن ترد الناس على منهج الرد والشبهة وردها، هذا لا ينبغي أن تربيهم عليه، لا ينبغي أن يرد الصغار، لا ينبغي أن يرد العامة، لا ينبغي أن يكون الإنسان في أول ما يأخذ من كتب العقيدة هذه الكتب التي فيها شبه وفيها ردود وفيها مناقشات. ليس هذا منهج صحيح، وإنما حينما توجد الشبه ويخشى تأثيره على الناس فينبغي بيان الشبه بمنهج شرعي سليم، لا يكون مثل بعض أهل البدع الذين ردوا على المعتزلة فوقعوا في البدع. المعتزلة ردوا على السلوية والمجوس والنصارى فوقعوا في البدع، الأشاعرة ردوا على المعتزلة وغيرهم فوقعوا في البدع، لأنه لم يكن منهجهم منهجا سليما قائما على الكتاب والسنة.
بما أن الشيخ طرح هذا الموضوع موضوع البدع والرد، فهنا سؤالان قد يكون أحد هذه الأسئلة قد جاء عليه رد، وهو هل للسلف قواعد وروابط في ردهم على أهل البدع، وهل نستطيع تطبيقها في هذا الزمن مع أهل البدع؟ السؤال الثاني في مجال البدع يقول متى يكون السكوت عن أهل البدع مجديا كما كان يفعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما يروى عنه، وفي العصر الحاضر أيهما أفضل، السكوت أم الرد على أهل البدع؟ وإن كان الشيخ قد أجاب عن بعضه فنحب الزيادة.
بالنسبة لمنهج السلف لا شك أنه كان له واضح، وقصص هذا المنهج يحتاج إلى مناسبة أخرى، لكنه كان يسيرون على منهج واضح جدا. أما أن بعض السلف رحمه الله تعالى كانوا يسكتون وكانوا لا يردون على أهل البدع أحيانا، فهذا من ضمن منهجهم في الرد على أهل البدع، من ضمن منهجهم، لأنه من المناهج الشرعية في الرد على الفساق والبدع هجرة. ونحن نعلم أنه لما يكون هناك واحد صاحب بدعة يأتي ويهجره الناس لا شك أنه من أعظم نور في الرد على البدع، معنى ذلك أنه لم يقبله الناس، لم يصاحبه الناس إلى آخره. وهذا منهج استخدمه عمر بن الخطاب كما استخدمه بعض الصحابة. ومن ثم فالإمام أحمد هو الذي رد على هؤلاء وهجر بعض هؤلاء، كما هجر عشارة المحاسبي لأنه كان صاحب كلام، كان نائلا إلى مذهب الكلابين، فهجره الإمام أحمد حتى إنه لما مات ما ذهب في جنازته إلى 3 أو 5. والإمام المحاسبي من أشهر الزهاد في ذلك. فهذا منهج وهذا منهج. ونحن في العصر الحديث، في العصر الحديث مثلا ينبغي أن ننظر فيما يناسب، فيما يناسب الوضع، فلا ينبغي أن يترك لأهل البدع أن ينشروا بدعة، لكن إن نشروها وخيف عليها فينبغي أن يكون أهل العلم بالرد عليها وبيان الشعب بذلك.
كل السؤال فضيلة الشيخ، أرجو أن تذكر بعض الكتب التي سارت على منهج أهل السنة والجماعة تتحدث عن البدع وأنواعها ونشبها، لأن هذا الموضوع مهم لكل مسلم داعية ليكون لديه إمام بمثل هذه الأمور، جزاكم الله خيرا.
الحقيقة أن الكلام عن البدع ونشأتها لأهل السنة ولعلماء السلف عموما فيه نوعان مختلفين أو من الكتب. النوع الأول هي كتب السنة التي أشرنا إليها قبل، فإن علماء السلف رحمهم الله تعالى ذكروا في هذه الكتب بدايات البدع، حتى أنهم يذكرون أول من قال بالقدر فلان، أول من قال بالإرجاء فلان إلى آخره، ويذكرون بدايات الخوارج وأحاديث حديث من ورد فيهم إلى آخره. وهذا مثل كتاب شرح الاعتقاد وصول أهل السنة للإمام الكاذب الذي وصل إلينا والحمد لله كاملا، ومثل كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، فإن هذا أيضا كتاب مهم جدا وطبع منه جزءان وبقيته يحقق الآن في المسجد. ومن ضمن هذه أيضا الكتب القديمة التي ذكرت بعض هذه المسائل السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتقريبا كل كتب السنة أشارت إلى نشأة البدع ومناهجها وطرقها، وبينت في بدايات يعني بين هؤلاء العلماء في بدايات كتبهم المنهج السليم وما ورد من الأحاديث في ذم الاختلاف وذم الوقوع في أهل البدع إلى آخر المسائل المتعددة المتعلقة بهجر أهل البدع والموقف منه إلى آخره. القسم الثاني من الكتب هو كتب لبعض السلف بينوا فيها من خلال لمحات مهمة نشأة هذه الطوائف، وأخص بذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه المختلفة. وإن كانت هذه الكتب بعضها كبير جدا مثل منهاج السنة أو زرق تعارض العقل والنقل أو نقض تأسيس الرازي نقض تأسيس الجهمية، إلا أن في كتبه المختلفة يشير أحيانا ويذكر أحيانا تفصيل لمشروع هذه، وخيره من علماء السلف
أيضا أكد له أشار الشيخ إلى كتب مشهورة في ملل النحل كتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الفصل للنحل والأول الأشعري وكتاب ملل النحل للشيخ الثاني كثيرا ما يعتمد عليها في نقل أقوال المذاهب فلو كان هناك تعليق.
كتب الملل والنحل شكت الأقوال وللأسف أن هذه الكتب ألفها رجال أهل بدعة سواء كان كتاب المقالات الأشعري أو الفرق بين الفرق من بغداد الأشعري أو الملل والنحل للشهرستاني الأشعري أو الملل والنحل للبغداد الأشعري كتاب آخر أو الفطر لابن حزم الذي رد على الأشعرة في الأشعرية ووقع في بدعة أخرى أو غيرهم ممن كتب مثل تفسير الدين الإسرائيلي الأشعري أو غيرهم ممن كتب في هذه الكتب. مشكلتها أنها كتب لم تنطلق من المنهج الصحيح والسليم يعني. ولكن هل معنى ذلك أنه لا يستفاد منها أو لا ينبغي أن يرجع إليها؟ الجواب لا، هذه الكتب مفيدة ويعتبر أبو الحسن الأشعري وكتابه مقالات الإسلاميين يعتبر أبو الحسن الأشعري في كتابه هذا من أدق من كتب عن الهبل والنشر وأشياء، فهو أفضل من البغدادي وأفضل من ابن حزم وأفضل من الشهر الشمس، وإن كان في كتب أولئك ما ليست المقالات، لكن ناحية الدقة في نسبة الأقوال يتميز عنهم الأشعري وهو أقرب منهم جميعا. ثم إنه يستفاد من هذه الكتب في بيان الطلائف الأخرى مثل الباطنية ومثل المعتزلة والرافضة والزيدية وغيرهم بأقوالهم وما نسب إليهم من أمور